أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفنا عند الأثر الثاني، وهو لزوم الإجراء على الجارية التي أفضاها بالدخول. هذا كان الأثر الثاني والأخير. واتضح لدينا أن المعروف بينهم هو لزوم الإجراء مطلقا، بقيت على حباله أم لم تبقى. إذا طلقها تزوجت أم لم تتزوج، على كل تقدير إلى آخر عمرها يجري عليها. هذه فتوى المشهور. في قبال ذلك ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى أن الإجراء عليها يكون مقيدا بعدم زواجها من الغير، وذكرنا وجوها ثلاثة تصلح مستندا لهذا التقييد، وناقشناها بأجمعها. فإلى الآن المقتضي للتعميم موجود والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا هي الوجوه الثلاثة التي استند إليها بعض متأخري المتأخرين وناقشناها بأجمعها. فلأجل ذلك ذهب مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم وأكثر المعلقين على العروة إلى القول بالتعميم، وهو وجوب الإجراء عليها مطلقا. طبعا انتهينا من بحثنا مع الاستبصار كيف جمع بين الروايات، هذا انتهينا منه. وصل الكلام إلى تحقيق هذه المسألة. للأسف الشديد لم تعطى هذه المسألة حقها في البحث الفقهي. حيث إنه يوجد مجموعة من التساؤلات المشروعة والواضحة لا يوجد جواب عنها، لا في الروايات. التفت شوي شوي معي، لأن أريد أن أستنتج من هذا الشيء نتيجة جدا مهمة. لا في الروايات ولا في فتاوى الأصحاب. من جملة الأسئلة الواضحة والمشروعة كمية الإجراء، ما يرتبط بمقدار الإجراء. عرفنا تجري عليها إلى آخر عمره، لكن كم؟ هل حالها حال النفقة أو أنها مغاير؟ لا يوجد في الروايات سؤال وجواب عن هذا الأمر. من جملة الأسئلة المشروعة، هل الإجراء إلى آخر حياتها أو إلى آخر حياته؟ هذا أيضا مهم. إذا قلنا إلى آخر حياته، لو عاشت بعد 10 سنوات، والمفروض أن هذه لا تستطيع أن تتزوج فتبقى بلا نفقة 10 سنوات. طيب إذا لا يجري عليها إلى آخر حياتها، طيب إذا هو مات قبلها، هل يؤخذ من ثلثه، من أصل التركة، ماذا؟ كل هذا تساؤلات مبهمة، ولا يوجد حولها في النصوص لا سؤال ولا جواب. عندنا الروايات الثلاث اللي تقدمت تثبت أصل الإجراء، أما كيف مقدار هذه التفاصيل كلها مختفية. هذا الخفاء والغموض أريد أن أصل من خلاله إلى نتيجة، وهو أن هذا الإجراء إشارة إلى شيء معروف، لذا لم يكن هناك حاجة إلى سؤال وجواب. ومن خلاله أيضا سوف يرتفع التنافي بين الأخبار الذي أشار له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الاستبصار كما تقدم. توضيح المطلب، أن الجارية المفضاة طارة يؤدي إفضاؤها إلى خروجها عن صلاحية المقاربة الجنسية، بعد أن تفضى لا تصلح للمقاربة الجنسية، ولعله هو الأعم الأغلب في ذلك الزمان، ما في بعد عمليات جراحية وما شابه ذلك، الأعم الأغلب هو هذا. إذا دخل بابنة 5 سنوات أو 6 سنوات يعطبها بحيث لا تصلح بعد ذلك للمواقع، هذا هو الأعم الأغلب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تصلح بعد الإفضاء ولو بعد مرور مدة للمقاربة الجنسية، يلتئم الجرح ولا يكون هناك مانع من مقاربتها من الناحية الصحية والطبية. الذي أستنتجه مما تقدم من هذا الإيهام الموجود في الروايات حول الأسئلة المشروعة هو أن الإجراء عبارة أخرى عن النفقة، فحينئذ إذا بقيت المفضات على زوجية المفضي، نفهم معنى صحيحة حمران لا شيء عليه. ولا تنافي مع صحيحة الحلبي، لأنه في صحيحة حمران فرض أنها بقيت على الزوجية والزوجة يجب النفقة عليها، والإجراء المبهم الذي لو كان مغايرا للنفقة لكان شيئا جديدا تكثر الأسئلة حوله، مع أنه لا عين ولا أثر. فنفي الشيء في صحيحة حمران لا يؤدي إلى نفي الإجراء كي تكون متعارضة مع صحيحة الحلبي، لأنها ما دامت زوجة فهو يجري عليها إجراء النفقة. الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة إذا خرجت عن حباله، فإن تزوجت من الغير يأتي هنا أن النفقة في قبال استحلال البضع، والمفروض هذه المرأة غير صالحة للعملية الجنسية، هذا فرض، لأنه هذا هو الغالب قلنا. فحينئذ لا يجب على ذاك الزوج الجديد أن ينفق عليها، وإنما يغرم نفقتها ذلك الذي فعل فيها هذا الفعل. وهكذا الحال إذا لم تتزوج مع خروجها عن حبال المفضي، فيجب عليه أن يجري عليها إلى آخر حياته. هذه هي النفقة. وبعبارة أخرى، النفقة في الحالات الاعتيادية موضوعها ماذا؟ الزوجة، موضوعها الزوجة. في حالة الإفضاء النفقة يصبح موضوعها الإفضاء، ويكفي بحسب الصحاح الثلاث، يكفي في ترتب الحكم حدوث العنوان، ما دام الإفضاء قد حصل وانتسب إلى الفاعل فهو يحقق وجوب النفقة، فلا يجب على غيره وإن تلبس بعنوان الزوجية أن ينفق عليها. وعلى هذا الأساس يتضح الإشكال في الاحتياط الوجوبي المذكور في متن العروة. يعني بالله عليك الآن شوف هكذا الرواية، رواية قالت يجري عليها، هل معنى ذلك يجري عليها أن إذا بقيت على زوجيته فيجري عليها مرتين، مرة بعنوان نفقة الزوجية ومرة بعنوان الإجراء نفقة الإفضاء؟ لو كان هذا تلقي عند الأصحاب بهذا المعنى شيء غريب كان ينبغي أن تثار حول الأسئلة. الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن هذا ما دام أعطبها وخرجت عن صلاحية المقاربة الجنسية فهذه المرأة ضعيفة، إما أن تكون قد تحت تكفل أب أو زوج أو ما شابه ذلك، لكن بما أنك أنت سببت هذا الشيء فهذا لابد حينئذ أن تنفق عليها. نعم، لو جاء الآن متبرع والزوج الذي تزوجها قال لا أريد يسقط عنك، هذا لا يوجد فيه أي ضرر. ومن هذا البيان يتضح حكم الصورة الثانية فيما لو كان إفضاؤها لا يؤدي إلى تعطيلها عن العلاقة الجنسية إلى الأبد، بل شفيت وأصبحت عادية. هنا مقتضى روح تلك النصوص أن نفرق بين حالتين: الحالة الأولى أن تبقى ممن يرغب بها فتزوجت، فحينئذ لا نلتزم ببقاء وجوب الإجراء عليها، بل لا يثبت لها إلا نفقة الزوج الجديد، النفقة التي تقابل التسلط على البضع وهو حاصل بحسب الفرق، وأخرى يكون نفس إفضائها موجبا لعدم رغبة الأزواج بها، أن والله هذه مفضات فلان بعد لا أحد يرغب في أن يتزوج بها، هذه تكون بحكم التعطيل عن الأزواج، فيشملها روح الروايات المتقدمة. هذه هي النتيجة النهائية التي التزم بها في مقام الاستدلال. ولو أردنا الاحتياط فلا يكون الاحتياط بالطريقة المذكورة في العروة، بل يكون الاحتياط بالمصالحة، لا الاحتياط بأن يجري عليها إلى آخر عمرها، لأن احتمال عدم وجوب الإجراء عليها إلى آخر عمرها وإن كان بالإجراء يبرئ ذمة المجري، لكن من ناحية المرأة إذا كان الاحتمال موافقا للواقع فتكون قد أخذت ما ليس حقا لها، فمقتضى الاحتياط حينئذ هو المصالحة فيما بينهما. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثانية. التفت جيدا هذا الأمر، قد واحد يقول الآن غريب أنه بالنتيجة أين هو دليلك؟ هذا نريد أن نضع هذه الصورة تحت كبرى، هذا تنفع في الفقه كثيرا. حاصل الكبرى التي هي المستند الأساس لهذا البحث أنه إذا فهم من نص من النصوص شيئا أو شيء زائد على ما هو متعارف، وكان هذا الشيء الزائد يشكل ظاهرة جديدة تقتضي بطبعها إثارة التساؤل حولها، فإذا وجدت مثل هذه الأسئلة في النصوص لن يكون هناك ضير في الأخذ بهذا الشيء الزائد. أما إذا كانت هذه الأسئلة المشروعة لا وجود لها في النصوص، حينئذ يشكل ذلك علما عاديا الذي نسميه بالاطمئنان على عدم إرادة ظاهر تلك النصوص، لو فرض أنها ظاهرة. ويرجع ذلك إلى كبرى مطروحة في علم الأصول، وأنه حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم حصول الظن الفعلي بالخلاف أم لا؟ ذهب المحقق الكلباسي رحمة الله عليه إلى الاشتراط، وخالف في ذلك الآخند تبعا للشيخ الأعظم، لكن هذين يخالفان في الظن غير المعتبر بالخلاف، لا فيما لو حصل علم عادي واطمئنان بالخلاف، فهذا عندهم من المسلمات. فإذن ما نحن فيه يندرج تحت هذه الكبرى، يعني صناعيا إذا نريد نحللها، أنه المعصوم عليه السلام قال يجري عليها كم، كيف هذه التفاصيل المشروعة أين هي، كلها لا ذكرى لها في الروايات، مع وجود شيء يشابهها وهو النفقة، مع كون الروايات بعضها أصلا نفت كل شيء غير الدية لأنها بقيت على حباله، هذا كله يجعل الباحث يطمئن في كون الإجراء هو النفقة. غاية الأمر باعتبار أن النفقة في مقابل ما استحله من البضع كما تفيد ذلك الكثير من الروايات، وأنت عطلت هذا الاستحلال من البضع، فحينئذ تبقى النفقة عليك إلى الأخير عقابا لما فعلته. هذا الذي أطمئن به من نتيجة في هذا الباحث، وإن كان لم أجد من اختار هذا الرأي، ولكن لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، والحمد لله رب العالمين.
علة التسمية بالإجراح وليس
بالنفخ. نعم.
علة التسمية بالإجراح.
لا، هذا التعبير موجود، يعني أنا استقرأت، لفت لي نظري هذا التعبير، استقرأت في كثير من الأمور، حتى في بحث الإماء والعبيد التفتنا أنه يجري عليها وما شابه ذلك، مستعمل هذا التعبير.
يعني المترادف هنا؟
أي يعني يستعمل. تفضل.
بالنسبة لو قلنا أنه مثلا أنه ممكن أنها تصلح الحالة الجنسية مع يعني زوج آخر، وأيضا تستطيع أن تتزوج معك ما المشكلة.
نعم.
تسقط
الدية. أي حين؟ لا، الدية لا. دية بحث آخر، انتهينا من بحث الدية، هذا بحث آخر، لا تسقط. مثل واحد كسر يد شخص أو كذا، فلا بد عقوبة الكسر أن يؤديها حتى لو شفي بعد ذلك. لا، هذه الدية لا تسقط، أما هذه النفقة، هذا الإجراء حينئذ يسقط.
ذكرتم جمعية أنه لا معنى لثبوت نفقتين عليها، نفقة.
لا، مش لا معنى، لو عبدنا الشارع بذلك كنا نتعبد، مش أن أقول لا معنى، أنه عندما قال لا شيء عليها التفتنا، فلو فرضنا أن الإجراء غير النفقة كان هذا ظاهرة ينبغي التساؤل عنها، أن هنا الآن عندما يبقيها على زوجيتي هل يجب أن ينفق عليها مرتين، مرة للإجراء ومرة؟ لا يوجد مثل هذا التساؤل مع مجيء رواية حمران ونفت وجود شيء عليه، مع أن النفقة ثابتة، فهذا يدل على أن الإجراء والنفقة شيء واحد.
نفقة مقابل البضع غير ثابتة عليه.
أي، لكن هذا نفقة الإجراء، لكن نفقة الإجراء هي عينه، وإن كان العلة مختلفة. التفت، العلة الاتحاد بينهما لا يعني الاتحاد في العلة،